فقد عرفنا في درس أمس أن العلماء اختلفوا في إطلاق لفظ الخمر علامة، فالجمهور قالوا كلما أسكر يسمى خمرا، قال وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر علماء البصرة إلى أن ما أسكر كثيره، وهذه قضية أشار إليها العلماء، قالوا إنما يسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، واستدلوا بأحاديث كثيرة، حديث عائشة كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وحديث جابر الذي مر معنا، وأحاديث أخر منها حديث عائشة كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، فدل ذلك على أن هذا على أن الكثير والقليل من الخمر ومن المسكر يحرم تعاطيه. قال وذهب أبو حنيفة والكوفيون وأصحاب أبي حنيفة وأكثر علماء البصرة إلى أنه يحل دون المسكر، يعني إذا كان الكمية ليس من شأنها أن تسكر فهي مباحة، لكن لا بد أن يكون من غير عصير العنب والرطب. إن كان من غير عصير العنب والرطب، وأما عصير العنب فلأن اسمه كما مر معنا هم يسمونه الخمر. قال وتحقيق مذهب الحنفية قد بسطه في شرح الكنز حيث قال إن أبا حنيفة قال الخمر هي النيء من ماء العنب، يعني ماء العنب أو العنب إذا عصر دون أن يطبخ، والنيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد حرم قليلها وكثيرها. قال لأن الغليان من آية الشدة، يعني من علامات الشدة وكماله، وكمال هذه الشدة كان بقذف الزبد، فإذا غلى واشتد وقذف الزبد وصل إلى غاية كمال التخمير، وبسكونه. وأما إذا لم يغلو وإنما كان ساكنا إذ به يتميز الصافي من الكدر، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية، أحكام الشرع قطعية لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذه الآية الحكم فيها قطعي باجتناب الخمر، ولا يسمى خمرا إلا إذا غلا واشتد وقذف، هكذا ذهب أبو حنيفة. يقول أما إذا كان دون القذف فاحتمال السكر فيه وارد، يعني احتمال أنه يسكر وهناك احتمال بعدم السكر، وما دام الاحتمال قائم فلا يقوم الحكم على الاحتمال، وإنما يقوم الحكم على القطع. هذا معنى قوله وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحدود وإكفار المستحل وحرمة البيع والنجاسة. إيش معنى هذه الأمثلة؟ أي فيناط، تناط هذه الأحكام بما يسمى خمرا. احنا قلنا ان الخمر خاصة بماذا؟ بالعنب، عصير العنب النيء اذا اشتد وغلى وقذف. يقول اذن فلا يكون موجبا للحد الا اذا غلى وقذف، ولا يكون موجبا للحكم بكفر مستحل، يعني لو ان انسانا شرب الخمر التي هذا وصفها، خمر اتخذت من العنب وغلت واشتدت وقذفت، لو شربها وقلنا له هل هي حرام او حلال، قال هي حلال، يكون كافرا، يكفر، لانه استحل امرا مقطوعا بتحريمه. وكذلك اذا كان هذا وصف الخمر فانه يحرم بيعها، قال كالايه وكفر المستحل او اكفار المستحل وحرمة البيع، وتكون نجسة اذا كان هذا حاله. ومفهومه عند الحنفية انها اذا كانت من غير العنب فلا تكون خمرا، ومن شربها وان كان مستحلا لا يكفر لاحتمال انها ليست خمرا، وهكذا في بقية المسائل. فالامام ابو حنيفة يقول هنا ان الخمر لا تسمى بهذا الوصف الا اذا كانت على هذه الهيئة، ان تكون من العنب الني، فلو كانت من العنب المطبوخ لا تسمى خمرا، وان تكون مشتدة فلو كانت ساكنة فهي نبيذ ولا تسمى خمرا، وأن تكون قد قذفت الزبد فلو كانت مشتدة ولم تخذف بالزبد فهي إذن لم تبلغ وصف التخمير. قال
أشكر وتخلفت هذه الشروط على قول الحنفية، هل يقام عليه الحد؟
لا، لا يقام عليه الحد لأنها ليست خمرا.
وإن سكر
لأنها لا يحكم له بسكرها لشخص معين، وإنما يحكم بأن من شأنها أن تسكر كل من شربها، لاحتمال أنه لو شربها غيره لا تسكره. نعم. عندهم إذا طبخت لا يسمى هذا المطبوخ خمرا، صحيح هو مسكر لكن لا يسمى خمرا، الغرض هنا التسمية، ولذلك هم يقولون الحكم فيه مظلوم، وإنما الحكم القطعي في هذه الخمرة التي هذه وصفها. قال وعند صاقبيه إذا اشتد صار خمرا، القذف ليس إيه؟ ليس شرطا، ولا يشترط القذف بالزبد لأن الإسم يثبت به، يعني يثبت بالشدة، والمعنى المقتضي للتحريم أن يثبت به، يثبت بالشدة، وهو المؤثر في الفساد، المؤثر في فساد البيع، لأنه إذا اشتد فسد بيعه وبطل بيعه لأنها خمر لا يصح بيعها. وإيقاع العداوة، لأن الله تعالى قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأما الطلاء، والطلاء ما هو؟ قال بكسر الطاء، وهو العصير من العنب إذا طبخ، يسمونه طلاء ولا يسمونه خمرا حتى يذهب أقل من ثلثي. والسكر بفتحتين، وهو النيء من ماء الرطب، النيء من ماء الرطب يسمى سكرا، ومنه قوله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والني غير المطبوخ، يعني أن يوضع التمر في ماء ويترك. قال والنيء من ماء الرطب ونقيع الزبيب، إذا وضع الزبيب في ماء ونقع فيسمى إيه؟ سكرا. نقيع الزبيب يسمى نقيع الزبيب. نحن عندنا الخمر والطلاء والسكر والنقيع. نقيع الزبيب الماء الممتزج من الزبيب والماء، ولذلك قال وهو النيء من ماء الزبيب. فالكل حرام، الكل ايه؟ حرام، لكنه لا يسمى عندهم خمرا. الكل حرام ان غلا واشتد. قال وحرمتها دون الخمر. قال والحلال منها أربعة: نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخ، إذا طبخ أدنى طبخ، وإن اشتد إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو وطرب، بلا لهو وطرب، بلا لهو ولا طرب، لا بلا لهو وطرب عندكم ولا طرب. يقول النبيذ هو ايه؟ ماء الرطب. والنبيذ قال هو ايه؟ نبيذ التمر والزبيب، أن يوضع التمر في ماء ويطبخ أدنى طبخ، أو يوضع الزبيب في ماء ويطبخ أدنى طبخ. أما إذا لم يطبخ ففي الزبيب يسمى النقيع، وفي الرطب يسمى الإيه؟ السكر. هذا يقول إذا غلا واشتد فإنه يكون حرام لكنه أدنى من الخمر. أما المباح والحلال منها أن يؤتى بالزبيب مع الماء فيطبخ أدنى طبخ، أو يؤتى بالرطب، وكلها تسمى نبيذا. يقول فهذا إذا شرب حتى وإن اشتد حتى وإن غلى، فإن شرب فإنه ليس من شأنه أن يسكر، لكن لو سكر منه إنسان فيكون حراما. يقول وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر، ما لا يسكر. ويشترط شيئا آخر، أنه يشرب في غير مكان اللهو والطرب، وإنما جعل تحريم شربه في مكان اللهو والطرب لأنه يشبه في ذلك بالخمر، حيث جرت العادة أن الناس يشربون الخمر مع اللهو والطرب، وحتى لا يأخذ النبيذ صفة الخمر فيشرب فيما أمكنة اللهو والطرب، لذلك اشترط شربه بغير هذا الماء. فيقول هذا النبيذ إذا اشتد وشربه الإنسان ولم يسكر وشربه في غير مكان اللهو والطرب فشربه مباح. هذا عند مين؟ عند الإمام أبي حنيفة، يفرق بين الخمر والنبيذ. قال والخليطان، وهو أن يخلط ماء التمر وماء الزبيب فيسمى بالخليطين، بالخليطين. ونبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة، طبخ أو لا، كل ذلك يسمى بالنبيذ أو بالخليط. والمثلث العنبي، المثلث العنبي يعني أن يخلط تمرا وعسلا وعنبا، يعني يكون العنب واحد من ثلاثة. كل هذا إذا لم يسكر فهو عنده إيه؟ مباح. أو إن المعنى المثلث العنبي يحتمل معنى آخر، وهو إذا وضع العنب في الماء وتركه لمدة ثلاثة أيام فيسميه بالمثلث العنبي. انتهى كلامه ببعض تصرف فيه، هذا في كلام شارح الكنز. قال: فهذه الأنواع التي لم ينقل تحريمها استدل لها بأنها لا تدخل تحت مسمى الخمر، فلا تشملها أدلة تحريم الخمر، وتؤول حديث ابن عمر وتؤول حديث ابن عمر سنت وتؤول حديث ابن عمر هذا بما قاله الطحاوي، حيث قال في تأويل الحديث. الطحاوي يعني أورد هذا في كتابه المسمى في مشكل الحديث، حيث قال في تأويل الحديث: قال بعضهم المراد به ما يقع السكر عنده. قال: ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل أو حتى يقتل. قال: ويدل له حديث ابن عباس يرفعه: حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب، يعني حرم ما يسكر إذا وصل حتى الإسكار من كل شراب. قال: والسكر من كل شراب. أخرجه النسائي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه. ومعنى كلام الحنفية قالوا: الخمر هو ذلك الوصف الذي سمعتم المتخذ من العنب، وأما غيره مما يكون نبيذا أو سكرا أو طلاء أو غير ذلك فهذا إذا لم يسكر فهو مباح، أما إذا أسكر فعندئذ لا يسمى باسمه الأول، وإنما يسمى سكرا فيدخل تحت العموم، وكل مسكر حرام. قال: قال: ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه على أنه على تقدير صحته. فقد قال أحمد وغيره: إن الراجح أن الرواية فيه والمسكر بضم الميم وسكون السين، لا السكر أو السكر بضم السين السكر أو السكر، لا بضم السين أو بفتحتين يقال السكر، ويقال السكر ولا يقال السكر أو السكر، لأن السكر كما مر معنا أنه نبيذ نبيذ الرطب، وعلى تقدير ثبوته فهو حديث فرد. وهذا رد آخر، يعني الحنفية تأولوا حديث جابر هذا أو تعولوا حديث ابن عمر بأنه إذا وصلت هذه الأشربة حتى السكر. الأمر الثاني: لو فرضنا أن هذا الحديث أخذ على عمومه فيدخل كل ما يسكر يسمى خمرا، يقولون هذا حديث فرد فلا يقاوم الحديث المتواتر ولا يقاوم الحديث الراجح وبالتالي يردونه. ولذلك قال هنا وعلى تقديري أنه قال على أنه على تقدير صحته فقد قال أحمد وغيره إن الراجح أن الرواية فيه والمسكر بضم الميم وسكون السين لا السكر بضم السين أو بفتحتين. وعلى تقدير ثبوته فهو حديث فرد لا يقاوم ما عرفت من الأحاديث التي ذكرناها. وقد سرد لهم في الشرح أدلة من آثار وأحاديث ويخلو شيء منها. أكذا عندكم؟ لا يخلو شيء منها. لا يخلو شيء منها عن قادح فلا تنتهضوا على المدعى. يعني لا تكون إيه؟ حجة في محل الخلاف. نعم.
قوله وقد سرد لهم الشرح ضمير على من يعود؟
يعود على أبو الحسين المغربي. أورد للحنفية أدلة كثيرة في الشرح يؤيد بها رأيهم. قال ثم لفظ الخمر قد سمعت أن الحق فيه لغة عمومه لكل مسكر كما قاله مجد الدين. ومن المراد بمجد الدين هنا؟ ألم يمر معنا في درس أمس أو الذي قبله أن صاحب القاموس قال الخمر أولا قال هو عصير العنب إذا اشتد أو كل مسكرين قال والأصح عمومه وهو إيه؟ مجد الدين. فالمراد بمجد الدين هنا هو الفيروز بادي صاحب إيه؟ صاحب القاموس. قال كما قاله مجد الدين فقد تناول ما ذكر أو ما ذكر دليل التحريم. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس لما سأله أبو جويرية عن الباذق أو الباذق تنطق الباذق والباذق قال وهو بالباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحة باذق وقيل المكسورة باذق وهو فارسي معرب أصله باذة. قال وهو الطلاء. وقد مر معنا ما هو الطلاء وهو عصير العنب إذا طبخ. وقال ابن عباس سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذة يعني سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في الباذة وهو أن كل مسكر خمر. ما أسكر فهو حرام. الشراب الحلال الطيب ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. هذا كلام ابن عباس. فابن عباس اعتبر العبرة هي الإيه؟ هي السكر سواء كان من العنب أو من غيره. قال وأخرج البياقي عن ابن عباس أنه أتاه قوم يسألون عن الطلاء فقال ابن عباس وما طلاؤكم هذا؟ إذا سألتموني فبينوا لي الذي تسألونني عنه. فقالوا هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان. قال وما الدنان؟ قالوا دنان مقيرة. قال مزفتة؟ قالوا نعم. قال يسكر؟ قالوا إذا أكثر منه أو إذا أكثر منه. قال فكل مسكر حرام. فهذا يدل على أن ما أسكر وما كان من شأنه أن يسكر فكثيره وقليله حرام. قال وأخرج عنه أيضا أنه قال في الطلاء إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. فأبو حنيفة رحمه الله الذي فرق بين الخمر والطلاء بالطبخ وبعدمه، ابن عباس لا يرى أن الطبخ علة مؤثرة تغير الحكم من الحل إلى الحرمة. قال إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. قال وأخرج أيضا، والمخرج هنا من؟ ها؟ البيهقي. قال وأخرج أيضا يعني البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في سؤال أبي مسلم الخولاني يعني لها، قال يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يعني أهل الشام يقال له الطلاء. قالت صدق الله وبلغ حبي، سمعت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فاعتبرت الطلاء خمرا. قال وأخرج مثله عن أبي مالك الأشعري، وأخرج البيهقي مثل حديث عائشة عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. قال وأخرج عن ابن عمر يعني البيهقي، وأخرج عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إني وجدت من فلان ريح شراب وزعم أنه يشرب الطلاء، وإني سائل عما يشرب، فإن كان يسكر جلدته. قال فجلده الحد تاما لأنه علم أن الطلاء يسكر. قال وأخرج يعني البيهقي أيضا عن أبي عبيد أنه قال جاءت في الأشربة آثار كثيرة مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل له تفسير، فأولها الخمر وهي ما غلا من عصير العنب، فهذه مما لا اختلاف في تحريمها بين المسلمين، إنما الاختلاف في غيرها، فكأن الإجماع منعقد على تحريم الخمر التي هذه صفتها. قال ومنها السكر يعني بفتحتين، وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار، وفيه يروى عن ابن مسعود أنه قال السكر خمر، يعني ما دام من شأنه أن يسكر. ومنها البتع بكسر الباء الموحدة والمثنات أي الفوقية الساكنة والمهملة يعني العين، والبتع هو نبيذ العسل، أن يؤتى بالعسل يضاف إليه الماء ويترك حتى يغلو أو يغلي ويشتد فيسمى بشراب البتع. ومنها الجعة وهي نبيذ الشعير. ومنها المزر وهو من الذرة، وهو من الذرة، جاء تفسير هذه الأربعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال وزاد ابن المنذر في الرواية عنه قال والخمر من العنب والسكر من التمر، ومنها السكر، ومنها السكرك يعني بضم السين المهملة وسكون الكاف وضم الراء السكر فكاف مفتوحة السكرك، عن أبي موسى أنها من الذرة، السكركة من الذرة. مثل المزر أو المزر. قال ومنها الفضيخ يعني بالفاء والضاد، والضاد المعجمة والخاء المعجمة، مفتضخ من البشر من غير أن تمسه النار. وقد عرفنا البشر هو ماذا؟ قلنا هو الزهو قبل أن يصبح تمرا. التمر ثمر النخل بعد أن يحمر أو يصفر يسمى بالبشر. هذا البشر إذا وضع ونبذ شرابه يسمى بالفضيخ. وسماه ابن عمر الفضوخ. قال أبو عبيد فإن كان مع البسر تمر فهو الذي يسمى الخليطين. قال أبو عبيد بعض العرب تسمي الخمر بعينها الطلاء. قال عبيد بن الأبرص هي الخمر تكن الطلاء كما الذئب يكن أبا جعدة. قال وكذلك الخمر سمي الباذق. فإذا عرفت فهذه آثار تؤيد العمل بالعموم يعني الذي قاله صاحب القاموس. ومع التعارض فالترجيح للمحرم على المبيح. ويقول ومع التعارض فالترجيح للمحرم على أنه اسم فاعل يعني فالحكم الراجح مع من حرم هذه الأشياء. الحكم الراجح لمن حرم على من لم يحرم على من أباح. كأنه يريد أن يقول إن الحكم للجمهور الذين قالوا بتحريم هذه الأشياء على الحنفية الذين قالوا بإباحة غير الخمر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن كل مسكر حرام. قال فالترجيح للمحرم على المبيح ومن أدلة الجمهور يعني على التحريم الحديث الآتي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان وأخرجه الترمذي وحسنه ورجاله ثقات. قال وأخرج النسائي والدارقطني وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر عن قليل ما أسكر كثيره. وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن خوات وعن سعيد وعن ابن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. قال كلها مخرجة في كتب الحديث. والكل تقوم به الحجة يعني على أن ما أسكر كثيره وقليله حرام. وتقدم تحقيقه. قال فائدة ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة. قال المصنف من قال إيش عندكم إنها لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة. وهذا الكلام عن ماذا؟ عن الحشيشة. قال المصنف والمصنف الحافظ ابن حجر يقول قال المصنف من قال يعني عن الحشيشة إنها لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة، فإنها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة. قال: وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة، يعني مخدرة، تفتر الجسم، تجعل الجسم في فتور وفي ارتخاء. قال: وقد أخرج أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. فتكون الحشيشة في على أدنى أحوالها محرمة، على أدنى أحوالها وهي التفتير، فإن كانت مغيرة العقل فهي مسكرة وتكون محرمة. نعم. هل تغيير تخدير الموضع يخدر العقل، يغطي العقل؟ إن كان تخدير الموضع فإن تخدير الموضع لا يغطي العقل، لكن أحيانا يكون التخدير لكافة الجسم وهذا الذي يغطي العقل. والدليل على ذلك أن الإنسان بعد أن تجرى له العملية الجراحية وعندما يقارب الإفاقة يحصل منه هذيان، ولا شك أن هذا إسكار، لكن إنما رخص من رخص فيه للضرورة، حيث إنه لم يقصد منه الإسكار الذي يصاغ كما قال الطرب والنشوة، وإنما لأن الجسم لا يحتمل العملية التي تجرى، ولأن الآلام المصاحبة لقطع الأعضاء لا يحتملها الإنسان، ولأن علماء الطب يقولون إن مسألة التخدير أحيانا ليس الغرض منها يعني عدم إشعار المريض بآلام الجرح، وإنما لما يخشى على المريض من الصدمات النفسية التي تصاحب الهولة الذي يشهده أو الذي يكون في غرفة العمليات، لذلك يخدرون الجسم تخديرا كاملا. لكن ينبغي هنا أن يشار إلى ما ذكره المحققون من العلماء، يقولون ينبغي على الأطباء أن يتقوا الله بالمرضى، فإن كانت العملية الجراحية لا تستوجب ولا تستحق ولا تتطلب تخدير الجسم كاملا فإنه لا يجوز تخدير الجسم كاملا، وإنما يكتفى بالتخدير الموضعي الذي لا يذهب العقل والذي لا يزيل العقل، وإنما يكتفى بتخدير الموضع بحيث لا يشعر المريض بآلام الجراحة. واضح؟ قال وقال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتورة والخبر في الأعضاء. وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر لأنه استحل محرما. قال ابن تيمية: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة، حيث ظهرت دولة التتار. حين ظهرت دولة التتار وهي من أعظم المنكرات، وهي شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنها تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر، ويصعب الطعام عليها أعظم من الخمر. وقد أخطأ القائل: حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. قال: وأما البنجو فهو حرام. والبنج كان بعض الناس أيضا يستخدمونه، وهو نوع من النباتات، نبات البنج يستخدمونه أيضا للسكري. قال: وأما البنج فهو حرام. قال ابن تيمية: إن الحد في الحشيشة واجب. قال ابن البيطار: إن الحشيشة وتسمى القنب توجد في مصر مسكرة جدا، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين، وقبائح خصالها كثيرة، وعد منها بعض العلماء 120 مضرة دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون، وإذا هو مثله. وفيه زيادة مضار، يعني وفي الأفيون زيادة مضار على الحشيشة. قال ابن دقيق العيد: في الجوزة إنها مسكرة. ونقله عنه متأخر علماء الفريقين واعتمدوه. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغدا وبعد الغد، فإن كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهرقه أو أهراقه. أخرجه مسلم. بعد أن بين حكم الخمر انتقل لبيان حكم النبيذ. والنبيذ أن يوضع العنب أو التمر أو غير ذلك، يوضع في ماء في سقاء، والسقاء عادة يكون من أوعية الجلد، من أوعية الجلد يوضع في سقاء، لأن النبي نهى عن الانتباذ في الدباء والحندم والمقير والنقير، حيث نهى عن ذلك وفد بني عبد القيس، وإنما أجاز لهم أن ينتبذوا في الأوعية أو في أوعية الأدم. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، ومعناه أننا لو انتبذنا في أوعية الأدم فإن الجرذان تأكل الأوعية وتخرقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. يعني مهما كان لا يجوز لكم أن تنتبذوا في الدباء. وكان الناس يأتون إلى نبات القرع المسمى بالدباء ويتركونه حتى يشتد ويكبر، ثم ينقرونه ويخرجون ما بداخله، ثم ينتبذون فيه، يضعون فيه التمر والعنب والماء ويغلقون عليه، فهذا يكون سريعا سريع التخمير. وهكذا الدباء والحنتم. والحنتم عبارة عن أوعية تؤخذ من الطين من الفخار، لكنها تقير وتدهن من داخلها بالقير أو بالقار. سقاه يعني من معه من الناس من الخدم وغيرهم، فإن فضل شيء عنهم أهراقه، يعني أراقه وكبه، لأنه بعد الثالثة يخشى عليه من الليل من كونه يسكر. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ويشربه يومه والغدا وبعد الغد، فإن كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل بفتح الضاد وكسرها انفضل أو انفضل شيء أهراق. قال أخرجه مسلم، هذه الرواية إحدى روايات مسلم، وله ألفاظ أخرى قريبة من هذه في المعنى. قال وفيه دليل على جواز الانتباس ولا كلام في جوازه، يعني كأنه يقول والإجماع قائم على جوازه. وقد احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد بقوله في رواية أخرى سقاه الخادمة أو أمر بصبه، فإن سقيه الخادم دليل على جواز شربه، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم تنزها عنه. وأجيب بأنه لا دليل على أنه بلغ حد الإسكار، وإنما بدأ في بعض تغير في طعمه من حموضة أو نحوها فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد. ويحتمل أن تكون أو للتنويع، كأنه قال سقاه الخادم أو أمر به فأهريق، أي إن كان بدا في إن كان بدأ في طعمه بعد تغير ولم يشتد سقاه الخادم، وإن اشتد أمر بإهراقه. بهذا جزء